بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب العتق، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه مسلم.
لا إله إلا الله. في هذا الدلالة على أن الوصية بالعتق يجري فيها حكم التقييد بالثلث، الوصية بعتق الرقيق 1 أو أكثر يعمل فيه بقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فلا ينفذ من العتق إلا ثلث العبيد. فهذا الرجل أعتق 6 أعبد وذلك عند الموت، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهم وبحكم أنهم على حد سواء لا فضل لبعضهم على بعض أقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرق الباقي، فأنفذ من وصيته الثلث وميز الثلث بين الرقيق، ميزهم بالقرعة. آية الحديث.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه.
يعني كأنه أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف، لأنه أعتق كل ماله، كأنه تبرع بكل ماله، ليس له مال غيره، وقال في تصرفه قولا شديدا، لما يفعلها أحدكم كذا وكذا. يقول ايش يسير
الى ما اخرجه النسائي وابو داود انه صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
لا في شيء اقول فيه صعوبه في نكار هذا الكلام.
ذكر البسام احسن الله اليكم قال قولا شديدا أي تغليظا عليه كراهة لفعله، والرواية الأخرى لقد هممت ألا أصلي عليه.
يمكن ألا أصلي عليه على والد، ممكن الرسول ربما ترك الصلاة على بعض الناس في أمر ليس هو كفر مخالف لما ينبغي، مثل ترك الصلاة على من عليه دين ولم يخلف سدادا، كان لا يصلي فيصلي عليه كما هو مشهور من فعله عليه الصلاة. لكن الرواية هذه عند الأخ عثمان هذه لا أظن أنها تصح.
هذه رواها النسائي قال الصنعاني وهو ما رواه النسائي وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال المحقق يعني ذكر عزاها للسنن سنن النسائي وقال بإسناد صحيح.
بإسناد صحيح؟
أي نعم حسن.
هل المحقق؟
أي نعم. تصحيحات العادة أنها صحيحة.
نعم.
أقول تصحيحات المحقق العادة أنها صحيحة.
أي ما يعوب عليها. أما زيادة أنه يعني هم أو لم يصلي عليه هذا أمر معتاد وله نظائر من هديه عليه الصلاة والسلام. أما القول بأنه هم ألا يدفن في مقابر المسلمين لو شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين، هذا لا أظنه يصح.
ولم يأتي هذا الحكم إلا في الكافر أحسن الله إليك.
إلا إيش؟
في الكافر.
الكافر هذا هو.
ننظر إن شاء الله تخريجه إن شاء الله.
والله جزاك الله خير.
وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.
هذا فيه دليل على أنه يجوز العتق بشرط، على شرط أن يفعل أمرا من الأمور. يقول: أشترط عليك أن تخدمني، أعتقك بشرط أن تخدمني أو تخدم والدي أو تخدم فلان أو تقوم بعمل ما. والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس في هذا تحريم ولا تحليل، لا تحريم حلال ولا تحليل حرام. ونعم ما اشترطت وما أسعده، ولهذا كان من خدم النبي سفينة اسمه، كان مملوكا لأم سلمة فاعتقدته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسعده بهذا الشرط. الله أكبر. ايش قال عليه الشارح؟
قال بسام رحمه الله: قال سفينة بفتح السين وكسر الفاء، قال: قيل اسمه مهران، وكنيته
مهران
وكنيته أبو عبد الرحمن، كان مولى لأم سلمة فاعتقدته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، لقصة غريبة ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الحديث يدل على جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتق أو اشتراط نفعه لغير المعتق. ثانيا قال:
وهذا الشرط نوع من الاستثناء. نعم، يقول الحديث دليل.
الحديث يدل على جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتق أو اشتراط نفعه لغير المعتق. ثانيا قال في شرح الإقناع: لو قال أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح لحديث سفينة، وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع، وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد معاوضة، فيشترط فيه علم الثنية وزمنها، لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها وقصرها. ثالثا قال في الحاشية: واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة، ولخبر المؤمنون على شروطهم ولقصة سفينة. رابعا، وقصة سفينة ليست من باب تعليق العتق على الشرط، وإنما هي من باب استثناء منافع العتق. خامسا،
منافع العتق ولا منافع العتيق؟
العتق، لعله العتيق. وإنما هي من باب استثناء منافع العتيق. خامسا، وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما أجرته به أم سلمة رضي الله عنها فأقرها، فصار جواز هذا الشرط من السنة، والله أعلم.
من السنة التقريرية يعني.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث تقدم.
أن النبي قل الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه.
هذا حديثنا مشهور يتصل بحديث بريرة وقصة بريرة عندما كاتبها أهلها فجاءت تستعين بعائشة فقالت لها انسيت أعددتها لهم ويكون ولاؤك لي، فأبى أولياؤها أن يكون ولاؤها لعائشة في قصة طويلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أوثق وشرط الله حق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا هو الولاء لمن أعتق، أعتقه ابتداء أو بإعانة المكاتب على تحريق على أداء دين الكتابة. والولاء لحمة كما جاء في الحديث، لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يورث ولكن يورث به، فهو أحد أسباب الإرث. إلى هنا محمد.
بقي حديث الباب أحسن الله إليكم
آخر.
أي نعم.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، ولفظ الصحيحين نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتقدم أحسن الله إليكم.
نعم تقدم في البيوع. هذا يفيد إن الولاء وهو علاقة بين المعتق والمعتق، سببها إنعام المعتق، إنعام السيد على عبده بالعشق، فهو صلة بين السيد وعبده العتيق. يقول لا يوهب كالنسب، لا يوهب، هل يستطيع أحد يبيع نسبه؟ لا يباع. النسب لا يباع ولا يوهب، فيصير المشتري هو المنسوب لأبي البائع أو لقبيلته. وكذلك الولاء، فليس لمن له الولاء ليس له أن يبيع ولاءه، بحيث يصير الولاء للمشتري أو للموهوب له، بل الولاء لمن أعتق. وهذا يؤكد، هذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله، إنما الولاء لمن أعتق، حصر، لا يكون الولاء لمشتر ولا موهوب له، بل الولاء لمن أعتق. ولا يجوز لمن له الولاء أن يبيعه أو أن يهبه، ولو فعل ذلك لم يثبت به، لم ينتقل الولاء للموهوب أو للمشتري كالنسب. وتشبيه بالنسب تشبيه بليغ مقرب للحكم، ولا لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث. أحسنت.
بارك الله فيكم.
على قصة بريرة والولاء للأعمال الثانية، لو أن الرجل تزوج امرأة وقالت بشرط أن لا تتزوج عليه ثم نكث وتزوج عليه،
خلاص لها الفسخ، خلاص هي في حل.
شرطها باطل مثلا،
ها؟
نقول شرطها باطل إذا قصة بريرة مثلا.
شرطها باطل؟ شرطت ألا يتزوج، هذا شرط صحيح على الصحيح، في خلاف الصحيح صح أنه شرط صحيح.
ما نقص على قصة بريرة؟
لا ما تقص.
أسأل الله يكشف في حديث عمران بن حسين قال له قولا شديدا كراهية لفعله وتقديرا عليه، وهو ما رواه أبو داود بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال: في السبل دل الحديث على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ منه الثلث.
نعم.
طيب أحسنت. نعم تفضل يا محمد.
في أحسن إليكم الروضة.
أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة في روضة الناظر: باب في تقسيم الكلام والأسماء.
في تحسين،
في تقسيم، أحسن الله إليك،
في تقسيم، في تقسيم،
نعم، في تقسيم الكلام والأسماء. اختلف في مبدأ اللغات.
عجيب الله، هذا موضوع من موضوعات اللغة العربية والأدب، والذي جره هنا إنه هو يعني مادة النصوص. النصوص كلام، النصوص في القرآن والسنة كلام وألفاظ وأسماء، فلا بد من اعتبار دلالات اللغة العربية. ولهذا من طرق التفسير وأصول التفسير التفسير بما تدل عليه اللغة العربية، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو باللغة العربية. ولهذا عند الترجمة تترجم الكلمات بحسب معانيها في اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية، أي أن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداه ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. وقال آخرون: هي اصطلاحية.
نعم.
إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. وقال القاضي: يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياسا، فإن جميع ذلك متصور في العقل. أما التوقيف فإن الله سبحانه
قال القاضي هذا لعله هو أقرب الأقوال كما يشهد به الواقع. اللغات منها ما هو توقيفي كما علم الله آدم الأسماء، ومنها ما هو اصطلاح اصطلح عليه الناس إما بعقد اتفاق، مثل الآن المجامع اللغوية تضع ألفاظا، هذه الألفاظ منشأ الاصطلاح. المجامع اللغوية تضع أسماء جديدة لمسميات الحديثة مثل الآليات هذه. ومنها من الأسماء ما تكون ما تنشأ نتيجة استعمال الناس من غير اتفاق ولا تصالح. والواقع شاهد بما قاله القاضي رحمه الله. نعم. قال القاضي
يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياسا، فإن جميع ذلك متصور في العقل. أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات.
فإن الله قادر
على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات. وأما الاصطلاح فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة، فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح. أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا، إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه. والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فإن قيل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه، ويحتمل أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره، ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها. قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل.
الله المستعان.
فصل.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانه، قال يا علم أنبئهم بأسمائهم. ويوم القيامة إذا طالبه الناس بالشفاعة قالوا أنت آدم خلقت الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، فيذكرون هذا من جملة فضائله وخصائصه التي أكرمه الله بها أن علمه أسماء كل شيء. وكلمة كل هذه يقول أهل المعاني إن كل في كل مقام بحسبه. ومن العجب أنه جاء عن ابن عباس أنه مثل ذلك بأشياء غريبة، قال حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسيوة، يعني تحقيقا للعموم علمه أسماء كل شيء. أما تعليمه كيف علمه، يعني لقنه أم ألهمه، هذا متروك لعلم. الله أعلم. انتهى.
فصل. أحسن الله إليك.
حسبك بس.
بارك الله.
الله المستعان. نعم يا محمد.
السلام عليكم. زيادة لو شهدت قبل أن يدفن.
ها؟
زيادة لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن قبر المسلمين.
إيه في شيء؟
نعم أحسن الله إليكم.
ها؟
نعم أحسن الله إليكم. رواه أبو داود وقال الشيخ شعيب أرناوط رحمه الله، وهذا إسناد ضعيف من قطاعه، لأن أبا قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من أبي زيد وهو عمرو بن أخطب كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، وقد رواه النسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد أيضا. والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه عبد الأعلى وعبد العزيز بن مختار كما في الطريق السالف عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رحمه الله رضي الله عنه موافقا لرواية أيوب السختياني عن أبي قلابة. انتهى. السلام عليكم. ضعفه
صلى الله عليكم
سيادة.
إيه بس سبحان الله ما تعرض له من الجانب المعنوي وما يتعلق بالمتن إن فيها غرابة أو نكارة. نعم.
ضعيف متنا وسندا.
نعم هكذا ينبغي أن يعني. نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صلى بالناس إماما على كرسي فكيف يصلي من خلفه؟
يصلون قعودا. لأن المصلي على الكرسي هو قاعد، يصلي قاعدا. وفي الحديث إذا صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعين، يعني ما هو بلازم أنهم يجيبون كراسي. الله أنت. إلا أن يقال لي صدر على كرسي الآن الطريق أنه يقوم ويقعد يقوم ويقعد يقوم ويقعد. أحسن شيء لا يصلي لا يسمح له يصلي على كرسي. نعم محمد.